بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الأصل السادس الذي ختم به الشيخ رحمه الله هذه الأصول. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الأصل أن يبين لك أن الشيطان وأعوانه وجنوده لهم غاية يريدون الوصول إليها. فما هي هذه الغاية؟ الغاية أن الشيطان وأعوانه يريدون إضلال بني آدم، هذه هي غاية الشيطان وغاية أعوان الشيطان، أن يضلوا بني آدم، كما قال الله عز وجل: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال عنه: ولأضلنهم ولأمنينهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والشاهد في الحديث قوله: فاجتالتهم، يعني أزالتهم وحولتهم عما كانوا عليه من الهدى والخير والحق. إذن عرفنا غاية الشيطان وغاية أعوان الشيطان، وهي إضلال بني آدم. طيب، كيف يصل هؤلاء الشياطين إلى مرادهم؟ كيف يصلون إلى مرادهم الذي هو ماذا؟ إضلال الناس. لهم في ذلك أساليب، لهم أساليب كثيرة ولهم طرق شتى. ومن أعظم أساليبهم وأشدها خطرا وضررا ما هي أو ما هو؟ إبعاد الناس عن القرآن والسنة، إبعاد الناس عن أصلي الهداية، فهمنا هذا؟ هذا من أخطر أساليب الشيطان وأساليب أعوان الشيطان في إضلال بني آدم. فالمعتصم بالله عز وجل والمتمسك بالكتاب والسنة لا سبيل للشيطان عليه، كما قال الله عز وجل: قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل في من تمسك بالكتاب والسنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فهمنا هذا؟ وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا في حديث حجة الوداع. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا الحديث صححه العلامة الألباني وهو في مستدرك الحاكم. إذن الطريق إلى إضلال بني آدم يكون بصرفهم عن الكتاب والسنة. فالشيطان حدد هدفه، الهدف هو إضلال بني آدم، وكما ذكرنا قلنا له في ذلك طرق، ومنها صرف الناس عن الكتاب وعن السنة. كيف يصرف الشيطان الناس عن الكتاب والسنة؟ هل يأتيهم هكذا ابتداء يقول لهم اتركوا الكتاب واتركوا السنة؟ ها؟ لا يأتي بهذا الطريق، ولو جاء بهذا الطريق ربما أنه ما تبعه أحد. واضح هذا؟ لكن كما ذكرنا هناك طرق يسلكها الشيطان، فمنها ما ذكره الشيخ هنا، أن الشيطان أولا يقدم لك بمقدمات، شيطان من الإنس أو من الجن يقدم لك بمقدمات. ما هي؟ يقول لك ماذا؟ إن القرآن والسنة يحتاجان إلى فهم وإلى تفسير. هذا حق أم باطل؟ ها؟ هذا حق، هذا حق. الآن سيستر لك تحت هذا الحق الباطل، ويدس لك ماذا؟ السم في العسل. ومن هنا يشتبه الأمر على الناس، لأن الشبهة هي الأمر المشتبه الذي يحصل للناس بسببه لبس، لأن صاحب الشبهة خلط شيئا من الحق بماذا؟ بالباطل. والشبهة كما مضى معنا في كشف الشبهات وفي غيره أنها وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق. فهمنا هذا؟ فالشيطان يأتيك، شياطين الإنس وشياطين الجن يقولون القرآن والسنة يحتاجان إلى تفسير وإلى فهم. هذا حق، وهذه كما قلنا الخطوة الأولى. طيب بعد ذلك من الذي يفهم القرآن والسنة؟ من الذي يفهم القرآن والسنة؟ ومن الذي يفسر القرآن والسنة؟ فيقول لك لا يفهم القرآن ولا يفهم السنة إلا المجتهد. إذن تفسير القرآن وتفسير السنة مقصور على من؟ على المجتهد، واضح؟ وهكذا يأخذك شيئا فشيئا. من هذا المجتهد الذي يفسر القرآن ويفسر السنة؟ هذا المجتهد يجعلون له شروطا ويجعلون له أوصافا لا تكاد توجد في أحد، كما قال الشيخ هنا. هذه الشبهة ما هي؟ قال: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. إذن ليس هناك مجتهد، واضح؟ ليس هناك مجتهد. النتيجة ليس هناك من يفسر القرآن، أنه ليس هناك من يفسر القرآن. طيب ماذا نفعل؟ نترك تفسير القرآن والسنة، هذه هي النتيجة. النتيجة أن نترك تفسير القرآن وأن نترك تفسير السنة، وأن نجهل مراد الله وأن نجهل مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي بقراءة القرآن تبركا دون معرفة لمعانيه، لنكون كالذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كما قال أهل التفسير، يعني لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظه دون علم وإدراك للمعاني. هذا هو. طيب إذا أصبح الناس جهالا بابتعادهم عن القرآن والسنة، فلا تسأل بعد ذلك عن وقوع الضلال وفشوه وانتشاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما في الحديث الذي في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالجهال اتخذوا رؤساء جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، الواحد يضل في نفسه ويضل غيره. وهذه نتيجة ماذا؟ البعد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا قال: فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني إن لم يكن من المجتهدين، فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. واضح هذا؟ هذه هي النتيجة. ليس هناك من يفسر القرآن، لأن القرآن لا يفسره إلا المجتهد، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا 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 من الصفات التي لا توجد، فليس هناك مجتهد وليس هناك من يفسر القرآن. فعلى هذا على الناس أن يتركوا ماذا؟ تفسير القرآن، يتركوا تفسير القرآن. قال: ومن طلب الهدى منها، يعني من طلب الهدى بماذا؟ بطلب معرفة تفسير القرآن أو معرفة تفسير السنة، يريد أن يعرف ما في الكتاب من أحكام وما في السنة من أحكام حتى يلتزمها. الذي يفعل هذا قال فهو إما زنديق وإما مجنون. وهكذا كما قلنا لهم أساليب في صرف الناس عن القرآن والسنة. وهذا يروج له المتصوفة، أكثر من يروجون لهذا المتصوفة. فمن أساليبهم أنهم كذلك يخوفون الناس من تفسير القرآن، يخوفون الناس من التفسير، فيقولون لك ماذا، هذا القرآن فيه أسرار وفيه رموز وفيه باطن وفيه ظاهر، وهذه لا يفهمها إلا الشيوخ إلا المشايخ، وأن من دخل في هذا فسيعاقبه الله وينزل عليه صنوفا من العقوبات. من ذلك أنهم يقولون سيصاب من يعتني بهذا بالجنون، لأن القرآن فيه رموز، ربما أنك تأخذ برمز فيصيبك ماذا؟ الجنون. وهكذا يخوفون الناس من التفسير إبعادا لهم عن القرآن وعن السنة. ومن أساليبهم، هذه الأساليب منصوص عليها في كتبهم، من أساليبهم عن تفسير القرآن أن يقولوا لك ماذا؟ يقولون الغاية، الغاية الفناء في الله. وهذه كلها مصطلحات مبتدعة، الغاية الفناء في الله، كما يقول الشعراني. الشعراني يقول ماذا؟ يقول الغاية الفناء في الله، والقرآن يفرقك عن هذا، القرآن يبعدك عن هذه، عن هذه الغاية. كيف ذلك؟ قال فآية، يعني إذا ذهبت تقرأ القرآن، فآية تذهب بك إلى جنتي وما أعددت فيها لأوليائي فأين أنا. تجد في القرآن آية فيها وصف الجنة وما أعده الله عز وجل لأوليائه في الجنة، فتصبح تتفكر في هذا، تركت الفناء في الله عز وجل، هذا عندهم. قال فآية تذهب بك إلى جنتي وما أعددت فيها لأوليائي فأين أنا. إذا كنت في جنتك مع الحور متكئا على فرش بطائنها من استبرق، أين الفناء في الله؟ خلاص تصبح الآن العقل مشغول بماذا؟ والفكر مشغول بالتفكر في الجنة وفي الحور العين وفي الفرش وفي النعيم وهكذا. قال وآية تذهب بك إلى جهنم فتعاين ما فيها من أنواع العذاب فأين أنا. إذا كنت مشغولا بما فيها، وآية تذهب بك إلى قصة آدم أو نوح أو هود أو صالح أو موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام وهكذا، وما أمرتك بالتدبر إلا لتجتمع بقلبك علي. وهذه كلها من الزندقة، زندقة، يعني يقول لك أنت إذا قرأت القرآن انشغلت عن الله. سبحان الله، هل القرآن يشغل عن الله عز وجل؟ ها، والله لو كان القرآن يشغل عن الله عز وجل لما أنزله الله، ولكنه مما يقرب الناس من ربهم ويدنيهم منه سبحانه وتعالى، مما تعرف الله جل وعلا فيه لعباده بصفاته وأفعاله ونعوت جلاله وصفات كماله التي ما عرفناها إلا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هؤلاء الزنادقة يريدون بهذه السفسطات أن يبعدوا الناس عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أساليبهم كذلك أن القرآن والسنة هما الشريعة، وأنهم يستغنون عنها بالعلم اللدني، كتاب والسنة هذه الشريعة ويستغنون عن ذلك بالعلم اللدني. ولذلك يقول أبو يزيد البسطامي: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وابن سبعين يقول: لقد حجر ابن آمنة واسعا. متى؟ ابن آمنة من يريد به؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: لا نبي بعدي. شوف كيف الزندقة، قال حجر واسعا. لما يا ابن سبعين؟ قال: لأنه قال لا نبي بعدي، حجر واسعا. وهم يعني كأنه يقول له: أنت كنت تتلقى الوحي من الله، نحن نتلقى الوحي من الله، نحن كذلك نتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أساليبهم، شوف هذه الزندقة، من أساليبهم في إبعاد الناس عن القرآن أن ما قاله التياني في جواهر المعاني في طبعة التقدم العلمية في صفحة 96، قال: إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل كل تسبيح وقع في الكون منذ أن خلق الله الخليقة، وكل ذكر وكل دعاء كبير أو صغير، وتعدل تلاوة القرآن 6,000 مرة. أسألكم بالله الذي يسمع هذا أن هذه الكلمات التي قالها التجاني، التي ربما أنها لا تتعدى نصف الصفحة، لو أنك قرأتها فكأنما قرأت القرآن 6,000 مرة. هل بعد هذا يذهب أحد من الناس يأخذ كتاب الله فيقرأ في كتاب الله عز وجل؟ لا، ما يفعل هذا. ولذلك هذه من أساليبهم في صرف الناس عن كتاب الله وعن القرآن وعن السنة. وهؤلاء من سلفهم؟ سلفهم الكفار في صد الناس عن القرآن وعن السنة. والأساليب تتنوع، والغاية والمؤدى واحد، وهو صرف الناس عن القرآن. أما قالوا في القرآن هذا من قول البشر، ماذا يريدون بهذا؟ ها، ماذا يريدون؟ صد الناس عن القرآن. أما قالوا هو سحر، ماذا يريدون؟ صد الناس عن القرآن. والله جل وعلا قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال تعالى: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فهذا الله عز وجل أبان أن من صرف الناس عن القرآن فهذا كافر، وهذا على طريقة الكفار، على طريقة الكفار في صد الناس عن كتاب الله عز وجل بأي أسلوب كان. وأن الشخص صرف الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التفقه فيهما بأي أسلوب كان فهو كافر سالك لمسالك الكفار. فهمنا هذا؟ قال: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسبحان الله، هذا تعجب، وهذا من السنة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا منكرا سبح صلى الله عليه وسلم، ذلك لما قال له ذلكم الرجل: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال: سبحان الله، أمر الله أعظم، أمر الله أعظم. فالشيخ يتعجب من كلامهم هذا، من هذا الكلام الكفري، من هذا الكلام الذي ينضح كفرا، الذي أرادوا به صد الناس عن القرآن وعن السنة. قال: كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا. كم هذه تفيد التكثير، يعني ما أكثر ما بين الله في شرعه. بيانه الشرعي سبحانه وتعالى هو أمره بتدبر القرآن وبتفهمه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال: ليدبروا، فنحن مأمورون جميعا بالتدبر. وقال: ليدبروا آياته، وهذا عام في جميع آيات القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، والقول هنا يراد به القرآن. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فالله عز وجل أمرنا بتفهم وبتدبر هذا القرآن. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إلى غير ذلك من الآيات. وجاءت كذلك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. تلاوة مع التدارس، مع التفسير، مع التفهم لمعانيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذه كلها نصوص من القرآن والسنة تحض على فهم القرآن وعلى تدبر القرآن وعلى العناية بالقرآن. وهؤلاء يريدون منا أن نعرض عن القرآن وأن نعصي الله جل وعلا فلا نتدبر كتابه، وأن نعصي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعمل بما أمرنا به من تفهم القرآن والسنة ومن تعلم القرآن والسنة. ابن مسعود يقول: كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نحفظهن ثم نتفهم معانيهن ثم نعمل بما فيهن ثم ندعو الناس إليهن. مجاهد بن جبر المكي يقول: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أستوقفه عند كل آية. وابن مسعود يقول: والله ما من سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته. وهكذا كانوا يطلبون علم التفسير والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فسبحان الله وبحمده كم بيّن الله سبحانه شرعا. هذا بيانه الشرعي في أن الواجب على الناس أن يقبلوا على القرآن وعلى السنة ويتمسكوا بالقرآن والسنة. قال: وقدرا خلقا وأمرا. وقدرا بيانه القدر هو ما نشاهده، من أنك تأتي إلى العام البسيط العامي الآن، مثلا الآن نحن جميعا أفهامنا متفاوتة وعلمنا متفاوت، لكن الآن لو قلت لكم قال الله عز وجل لنبيه إنا أعطيناك الكوثر، انتبهوا، قال إنا أعطيناك، من المعطي؟ الله. ومن المعطى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وما معنى الكوثر؟ الكوثر العلماء قالوا فيها الكوثر معناها الخير الكثير، وبعضهم قال هو النهر الذي أعطاه الله جل وعلا لنبيه في الجنة. في واحد ما فهم؟ هذه تحتاج مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، وفيه 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 وفيه، هذا كذب وإبعاد للناس. فهذا مراده، مراده من أمر الله القدر ومن خلقه أنك تلقى الإنسان العامي فتشرح له شيئا من القرآن بأسلوب بسيط فيعقل ويفهم مراد الله عز وجل ويأتي بما طلب منه، صحيح؟ وهذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كم فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه وفيهم الذي يعرف الكتابة والقراءة، وفيهم الذي لا يعرف الكتابة والقراءة، وفيهم الذي هو حضري مدني، وفيهم البدوي الذي هو من سكان البادية، يجلسون أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم معاني القرآن ففهموها ونقلوها لنا في التفسير، تفسير الآن بالمأثور، تفسير بالمأثور أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأقوال التابعين في تفسير القرآن. والسنة زاخرة بهذا، من ذلك حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فلم أتبين، قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فهم أم لم يفهم؟ قال لا أنا ما فهمت، ولا بد أن أكون من المجتهدين المطلقين حتى أطلب تفسير القرآن. الآن عدي بن حاتم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم طالبا لتفسير القرآن، هل ما فهمه من هذه الآية حق فيبقى عليه، أم أنه فهم فهما خاطئا فيعدل فهمه؟ وهكذا لما نزل كذلك قول الله عز وجل، حديث ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أينا لم يظلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قال شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم كما قلنا الذي يقرأ والذي لا يقرأ وهكذا، قال فقالوا أينا لم يظلم، فقال ليس كما تقولون. شوف رواية البخاري هذه، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. فسر لهم، فسر الظلم ماذا؟ بالشرك. أولم تستمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هذه ما فهمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، إيمانهم توحيدهم، لم يلبسوا، لم يخلطوا هذا التوحيد بشرك، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا ما واضح؟ واضح بين لمن طلبه. فالشيخ رحمه الله قال: فسبحان الله وبحمده، كم بيّن الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبيّن الأمر الضروري هو كل أمر ذاع وانتشر واستوى في العلم به ماذا؟ العالم والجاهل. هذا يقال له أمر ضروري، أمر ضروري. فهذا أمر واضح ما يخفى إلا على من طمس الله تبارك وتعالى بصيرته وأعماه عن نور الوحي. وهذه الشبهة منزلق خطير إذا دخلت في قلب الإنسان وانصرف عن القرآن والسنة أصابه العمى. الله جل وعلا يقول عن كتابه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن سماه روح، تبعد عن القرآن تموت، وسماه نورا. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالذي يبعد عن كتاب الله لا شك في ضلاله وانحرافه. فهذه الأصول الستة كما مضى معنا من الأهمية بمكان. قال الشيخ: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء أصحاب هذا الكلام وهذه الزندقة، هؤلاء من طبع الله جل وعلا على قلوبهم، وذلك لأنهم ابتدأوا الزيغ. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبسبب كفرهم أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم، وهم في عماية عن القرآن وعن السنة، صم بكم عمي فهم لا يهتدون. وهكذا، لكن من وفق. قال: إنما تنذر من اتبع الذكرى، خص هؤلاء مع أن إنذاره صلى الله عليه وسلم عام، لأن هؤلاء هم المنتفعون به، منتفعون بالذكر الذي هو كتاب الله، الذين ينتفعون به من اتبعوه، من اتبعوا هذا الذكر. قال: وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ولذلك علينا أن نقبل على كتاب الله، فهو فيه الهدى وفيه النور وفيه الهداية، ومن تركه ضل. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فكتاب الله فيه الهدى وفيه النور. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وعموم المسلمين لفهم كتابه ولفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى إنفاق الأوقات والأعمار في العكوف على كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا واستقامة ودعوة وذبا عن القرآن ودعوة إلى القرآن. فولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله أن وفقنا لإتمام هذه الرسالة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قرأناه منها، وجزاكم الله خيراً.